بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، واشر علينا متزايدنا رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. بدأنا في الأسبوع الماضي ببيان الاجتهاد في الماء إذا اشتبه بطاهر طاهر بمثل الجس. قلنا كيف يصح الاجتهاد؟ يشترط شروط. يعني طبعا الصورة في الدرس الماضي واضحة، إناءان أو ثوبان لم أدري أيهما الذي تنجس. أنا متيقن أن أحد الثوبين أو أحد الماء الماءين تنجس، لكني لم أتأكد. علي أن أجتهد، أي أن أبذل جهدي في ترجيح أيهما أصابت النجاسة. هناك شروط ذكرنا. الشرط الأول وهو أن يكون لكل من المشتبهين أصل في التطهير والحل. لو فرضنا أنه اشتبه عليه طاهر مطهر بطاهر غير مطهر، هذا لا ينبغي فيه الاجتهاد، لأنه يستطيع أن يتوضأ من كل منهم، يتوضأ منهما معا في طور من هذا مرة ومن هذا مرة، فبذلك يتوضأ من كل واحد منهما مرة ونكذا. قال أن يكون لكل منهما أصل في التطهير. إذا اشتبه طاهر بنجس العين ليس بمتنجس، هذا ما حلت فيه النجاسة يسمى ماء متنجس. أما دم مثلا، الدم شو هو؟ نجس العين. بول منقطع الرائحة ليست له صفات، لا يسمى ماء، وليس له أصل التطهير أصلا، هو عين نجسة ليس متنجسا. لذلك لا يجتهد بين ماء وبول أو بين ماء وكحول. إذا ماذا نفعل؟ قال لكي يجوز التيمم، إذا لم أستطع أن أتيقن أيهما هو الطاهر، فإنني لكي أتمكن من الوضوء لا بد أن أريقهما، لأنه لا يصح أن أتيمم وأمامي ماء. الشرط الثاني أن يكون للعلامة فيه مجال. عندما نقول اجتهاد، الاجتهاد يكون حين وجود عند وجود الاحتمال. الاحتمال إنما يتضح بوجود علامة، بوجود دليل. لذلك لا يكون الاجتهاد من غير دليل. عندما تقول أنا اجتهد في هذه المسألة حكمها كذا، بناء على ماذا؟ قال هيك، يعني هذا تصوري. بدون دليل ليس اجتهاد، هذا رجم بالغيب، ونحن في غنى عن الرجم بالغيب، لسنا بحاجة إلى هذا النوع من الكلام الفارغ. الذي ينبغي أن يترتب عليه الاجتهاد أن يكون هناك دليل. كيف دليل؟ هنا مسألة ليست في نص، ما في نص، قال لكن في علامات. أنت رأيت شيئا سقط، شيئا من النجاسة سقط على أحد الإنائين، اقتربت فوجدت أحد الإنائين ماء يتحرك والآخر ساكن، إذا فالذي تنجس هو الذي يتحرك ماء. أو رأيتهما مضطربين لكن أحدهما كان من حوله رشاش والثاني ليس من حوله رشاش. المهم أن تكون هناك علامة تبني عليها ترجيح أن يكون هذا الإناء هو الذي أصابه النجاسة. أو إذا رأيت علامات قدم الطفل الذي أصابت يده النجاسة المتنجسة أحد الإناءين، وجدت علامات قدمه عند هذا الإناء ليس عند ذلك الإناء، هذه علامة. وصلنا إلى الشرط الثالث، أن تظهر. لا يكفي أن تكون هناك علامة، وأن تكون علامة ظاهرة. فإن لم تظهر لم يعمل به حتى ولو كان أعمى. الأعمى كيف يعرف يجتهد بين مائين؟ وجد أحد الإناءين قد مال وأحد الإناءين نقص، سمع الصوت عند هذا الإناء ليس عند ذلك الإناء، هذا الإناء هو الذي اضطرب غطاؤه بينما ذلك الإناء لا يزال غطاؤه على وضعه. أما إذا لم تكن هناك علامة ظهرت له فإن الأعمى يقلد، فإن لم يجد من يقلده أو كان المقلدون آراؤهم شتى فإنه عندئذ هذا الأعمى يتيمم لأنه لم يترجح لديه. أما البصير فإن البصير لا يقلد إذا لم تتبين لديه مرجحات تندس هذا الإناء أو ذلك الإناء، فإنه عندئذ ما في أي علامة، عندئذ لا يقلد. شوف التقليد بكل مجتهد، المجتهد منه هو مثل حكايته يظن. أما إذا كان هناك إنسان يجلس عند الإناء وقال له يا أخي الولد جاء ولوت هذا الإناء وأنا الذي رأيته، هذا ليس بمجتهد، هذا يعلم علم اليقين. المجتهد هو الذي يظن بناء على دليل، يظن بناء على دليل. أما الذي يعلم فهو الذي رأى، هو الذي يعلم عن يقين. البصير لا يقلد بل يتيمم، ولكي يتيمم الأعمى أو البصير مع وجود الماء الطاهر لابد أن يريق الماء ويتلفهما أو يمزجهما، لأن أحدهما طهور بيقين والآخر متنجس بيقين، وهو لا يعلم أيهما هو المتنجس وأيهما هو الطاهر. الشرط الرابع، الاجتهاد لا يكون بالنسبة لواحد فقط، يكون بين اثنين. نحن عندما نعني بكلمة الاجتهاد هنا في هذا الموضع يعني إذا اشتبه إناء متنجس بإناء طاهر، أما ما في عنده إناء واحد هذا ليس من اجتهاده، يخضع لقواعد أخرى ليس قواعد الاجتهاد التي تكلمنا عنها. القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك إلى آخر من ذلك. طيب هو عنده هذان الماء أو هذان الثومان، اجتهد الآن وبنى على الشهادة وتم وتوضأ، وبقي الأمر على ما هو عليه إلى وقت الصلاة الثانية، انتقض وضوءه يريد أن يتوضأ، يجتهد مرة ثانية، يجتهد مرة ثانية. وإن لم يكفي لوجود استعمال ناقص، يعني الإبريق كان ممتلئ لما توضأ أول مرة تلف نصفه، بقي النصف والنصف لا يكفي لوضوئه، أليس هناك ماء تظن طهارته؟ فهو عندئذ مضطر للاجتهاد. فإذا قال إذا وصل اجتهاده إلى أن هذا الإبريق الناقص هو الذي غلبت طهارته في ظنه، فإن عليه عندئذ أن يتوضأ بما أمكن من هذا الماء، لأنه ما المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه، والقاعدة تقول ما لا يدرك كله لا يدرك جله. نعم.
إذا نقص
ما ليش يتيمم عن الباقي، هو لابد أن يتوضا لأنه المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه، يتوضا حتى لم يبقى إلا قدم واحد، يتيمم عن القدم الواحد. ما هو توضا الآن تقضضه يتيمم مرة ثانية، يعني يجب عليه إعادة الاجتهاد كل طهر ولو كان طهرا مجددا، يعني وضوء مجددا. فإن وافق اجتهاده الاجتهاد الأول فذاك، وإلا أتلفهما ثم يتيمم. إذا اختلف اجتهاده ماذا يفعل؟ يتلف المائين. ومتيمم بالتام يتوضا الثاني لما يصير في احد مائين صلاته الاولى بعد ذلك ان الاجتهاد لا يكون باجتهاد. اذا اخبره بتنجس الاناء اهله قال يا اخي هذا الاناء تظن انه هذا تنجس، نسال اول سؤال هل هذا الذي يخبرنا ثقه ام ليس بثقه؟ لا، رجل صادق وامين وعاقل والى اخره. طيب هل يحكم بالطهارة والنجاسة بما يتفق مع مذهبنا أم له أحكام تختلف عنا؟ يجوز يخبرني الطهارة والنجاسة واحد مذهب مالكي، والمالكي أحكام الطهارة والنجاسة تختلف عنا نحن، أنا لا أقلل لأن قواعد الطهارة والنجاسة عنده غيرها عندنا. لذلك قال إذا أخبره بتنجسه ثقة، لما نقول ثقة بالغ عاقل راشد عدل، عدل رواية مو عدل شهادة. شين عدل رواية؟ يعني المهم أن لا يكون مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، لا يشترط فيه ذكورة، لأن يعني عدل الشهادة يشترط فيه أن يكون ذكرا، ولا يشترط فيه حرية أيضا. فإن أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب، إذا بين السبب وكان السبب متفقا مع مذهبنا اعتمدت كلامه ولو كان متمذهبا بمذهب آخر. أما إذا أطلق فلا بد أن يكون فقيها موافقا، إذا أطلق لا بد أن يكون فقيها موافقا في باب الطهارة والنجاسة، عندئذ يعتمد كلامه. بخلاف ما إذا أطلق تلاقي العامي يا اخي لا تطهر الماء. ليش يا اخي؟ هلا اذا فلان شرب منه، اذا شرب منه يتلوث. العامي قد لا يعرف ما هي قواعد الطهاره والنجاسه، لا تعتمد كلام العامي. او مثلا اجى العامي وعبى السطل تبع الباطون من الماء، شو الباطون شو بقول ايش؟ تلوث، شوف شو صاير من اللوات، كان ما صار شيء، لا تغير لونه ولا تنجس، بس ولا يعرف احكام الطهاره والنجاسه، لذلك لا تعتمد الا كلام انسان على درجه من الفقه. اما الانسان العامي فلا يعتمد كلامه، وانما يعتمد خبره اذا كان صادقا. وعندما قال ثقة خرج الصبي، لأن الصبي لا يؤخذ بكلامه، ليس له، لا يعتمد بكلامه، ليست له عبارة. وكذلك المجنون، الصبي الصغير لا يعتمد بعبارته، والمجنون كذلك لا يعتمد بعبارته، والفاسق لا يعتمد بعبارته، والكافر لا يعتمد بعبارته. طبعا لكن لو عنا عدد من الفسقة والصبيان والصغار، عدد كبير 10-15 واحد، قالوا لي إنه جاء طفل يده متنجسة ووضع يده بهذا الإناء، مو واحد، عدد كبير، لا يعني لا يتفقون على كذب، أنا عندئذ بسبب التواتر آخذ بكلامي لا ثقة بواحد منهم، لأنه تعددت الطرق لما يفيدني درجة اليقين. فنحن نعلم أن الحديث المتواتر لا يشترط في كل رواية منه أن يكون راويها ثقة، لكن يشترط أن يكون عددهم كبيرا بحيث لا يمكن اتفاقهم على الكذب. الآن ننتقل إلى فصل جديد هو فصل الأواني. قبل أن نصل إلى فصل الأواني، نحن الآن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالماء الوفير بفضل الله عز وجل، وأسأل الله أن لا يحرمنا هذه النعمة، وأنما علينا أن نصونها ونحافظ عليها، وأن نعلم نساءنا وبناتنا حسن التصرف بهذا الماء. هذا واحد. الشيء الثاني، هذه الأحكام يدرك أهميتها من يعيشون في الريف أو في الأماكن التي يشح فيها الماء. المرأة الثاني قد لا يجد واحد من الأهمية لهذا الموضوع، لكن أنا عشت في فترة من الفترات مدرسة في مدينة ما، كان يأتينا الماء كل يومين أو ثلاثة أيام ساعة واحدة لعدة بيوت، ونتواصل اللي دوامه متأخرة استنى حتى تتعبى الآنية تبعنا، حط لنا تنكتين بدونين يحطون مضى هذه الأواني حتى نملأها ماء، وإذا لم تمتلئ إذا راح علينا وأبنى قد حال بطريقة ثانية. وكان هناك بعض المناطق في هذه المنطقة في هذه المحافظة، هناك تمر في منطقة ما الناس يشربون، هم يغسلون ثيابهم وتشرب دوابهم ويشربونهم أيضا من نفس المكان، يسوعين الخليف. هل يا ترى الماء الذي أكرم الله به هذه المدينة موجود في كل مكان على هذا النحو؟ ما تستغرب يعني نقرأ أحكام تفصيلية بهذه الدقة، ما تصور من المسائل يعني طيب ليش التدقيق هذا؟ هذا الذي يقول هذا أفق ضيق وفاقه سقيم. نحن الفقه يضع لكل الاحتمالات أحكامها، أحسن الاحتمالات والأسوأ الاحتمالات. موضوعنا الجديد هو في الأواني. الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نستعمل أواني الذهب والفضة، ورخص للرجل التختم بالفضة، ورخص للمرأة وأجاز للمرأة أن تتزين بالذهب، وأما استعمال أواني الذهب والفضة الصغيرة ولا كبيرة بالغة ما بلغت فإن استعمال أواني الذهب والفضة حرام. استثنى العلماء بدليل نصي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوض عن عضو من أعضاء الإنسان بذهب أو بفضة. أحد الصحابة جدع أنفه في أحد الغزوات، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له أنفه من ذهب. تشبيه، لأن الذهب هو معدن غير قابل للتفاعل، فالتعفن والتفاعل مع الجسم والرائحة النتنة لا تصل إلى الإنسان، بينما بقية المعادن قد يعني تتعرض لهذا الأمر. وكذلك الآن يعني الصفائح التي توضع لحالات الكسور يختار لها البلاتين، البلاتين هو نوع من الذهب أو الذهب الأبيض، لكن هو نوع من الذهب لأنه أيضا غير قابل للتأكسد ويقاوم التفاعلات التي يتعرض لها بسبب المواد الرقبية أو المواد الموجودة في جسم الإنسان. هذه رخصة. أما أن نستعمل أواني الذهب والفضة فإن ذلك لا يجوز مهما كان صغيرا. وضرب العلماء مثالا على ذلك المكحولة. مين المكحل؟ ترى المرأة لا يجوز أن يكون من الذهب على صغره، لا يجوز. لماذا يا ترى؟ قول العلماء لئلا ينكسر قلب الفقير هذه حكمة وليست إلا، هي في الحقيقة ليست مناط الحكم، الحكم مناط الحكم والله أعلم. أنا الآن أريد أن أتجاوز حدي بعض الشيء لأننا بحاجة إلى أن نعرف أسرار هذا الحكم. الحقيقة أن الذهب والفضة خلقهم الله عز وجل في أصل وجودهما أثمانا للأشياء، الجوهران الثمينان اللذان جات البشرية عن استعمالهما أثمانا. قد يقول القائل اليوم نحن ما نستعمل الذهب والفضة من سنة السبعين أو سنة لا والله شو سنة من سنة 65 انحسرت الفضة، كنا نستعمل الفضة انحسرت من الاستخدام، كانت الليرة الفضية عندنا شائعة بعدين سحبت من التداول وشاع استخدام الورق النقدي، عندنا وعند غيرنا. الجواب: الورق النقدي والنقود الإلكترونية كلها نقود، لكنها توزن وتقاس وتوثق بالذهب والفضة. فلما نحن بيكون عندنا الليرة السورية، الليرة السورية أخي الكريم مو هي هذه ورقة، يعني إذا كان هذه الورقة شو الفرق بين الليرة السورية وشي ورقة مزخرفة هيك ظريفة تعمالين عليها جميلة، والله يمكن تديك أغلى ولا غلط. الآن في بعض البضائع اللي بنشتريها مغلفة ببعض الأوراق المزخرفة أجمل من الألف ليرة تبعك، فهل أيهما أغلى؟ بتحط لك شيء رول كبير من اللفافات الملونة الجميلة جدا، رولين ثلاثة وأربعة لتأخذ الألف ليرة، صحيح ولا لا؟ لأنه هذه مين يبيع هذه مسجلة بهذه الورقة إذا كانت قيمتها ورقة؟ لا لا، هذه لها قيمة موجودة في الصندوق في خزائن المصرف المركزي إلى غطاء نقدي. الغطاء النقدي هو غالبا من الذهب والفضة أو بنقود معتبرة عالميا يسموها القطع النادر، تغطيتها من الذهب والفضة أو بما يساوي الذهب والفضة. ودائما في التعاملات العالمية القروض والديون المقابلة وغيرها توزن وتقاس بالذهب أو بالفضة. فالمعيار الذي يحافظ على قيمة هذه الأوراق هو الذهب والفضة. حاولت دولة البغي والعدوان، دولة الإجرام المسمى بأمريكا التي نشرت الإرهاب في العالم والفساد وأنواع المفاسد الأخلاقية والاقتصادية والجرائم على اختلاف أنواعها، حاولت أن توهم الناس أن الذهب لم يعد مرتبطا بالدولار. أنا فقط أريد من الإخوة الذين يفهمون كلامي أن يتساءلوا: لا ترى لو أني أنا الآن ذهبت إلى أمريكا كتاجر واشتريت 10 طائرات وينج يبيعونيها ولا لا؟ كتاجر يبيعونيها ويلزوني بأحسن الفنادق. إذا اشتريت لي شيء 1000 سيارة شيفروليه أو ويك يبيعونيها ولا لا؟ سهلة. لكن إذا تشتري كل كيلو ذهب بيعطونيها ولو إيه؟ أبدا. تتمت الصورة حتى تكونوا على بينة. لما أرادت السياسة العالمية أن تقضي على النظام الشيوعي افتعلت حادثتين، إحداهما حادثة تشيرنوبيل والأخرى اختراق المجال الجوي لروسيا من خلال طيار قام بعملية معينة، وانتشر الشعاع النووي في مزارع القمح على مساحات شاسعة، وشعر الاتحاد السوفيتي آنذاك بالحاجة الماسة إلى القمح، فامتنعت أمريكا عن أن تبيع روسيا القمح إلا بالذهب. روبن ما بدنا نحن ولا بدنا دولار، بدنا ذهب. الشعب جوعان والجوع بداية ثورة، صحيح؟ فاضطرت روسيا أن تبيع أن تشتري القمح بالذهب. الروبن بطبيعة الحال كان قيمته كبيرة، فلما باعت بالذهب شو صار؟ انهار الاقتصاد السوفيتي، فانهار النظام السوفيتي كله، لأن الغطاء تبع الروبل هو الذهب. الحقيقة أن هذين المعدنين الشريعة نظرت إليهما على أنهما هما عصب الاقتصاد، ولذلك يعني من المشيرات إلى هذا المعنى قوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله هنا ليس الصدقة فقط، توظيف هذا المال حيث يثمر وينتج ويغذي هذا المجتمع هو الإنفاق، وأحد أبوابه الصدقة والزكاة، ومن أبوابه الأخرى ألا يصبح كتلة مالية جامدة، بينما الطاقات أيضا جامدة. أنا أفهمكم الناحية بطريقة اقتصادية شوية، والإخوة خليه يتحمل اليوم درس، يعني درس شوية غليظ. فلان عنده كيلو ذهب، مساوي الحنفيات ومفاتيح أبواب وهيك شغلات شبشين مزين فيها بيته، كيلو ذهب. كيلو الذهب كم يساوي؟ قريب مليون تقريبا. يعني هذا يعني أنه طبعا في عندنا طالب البلد وعندنا أراضي غير مستثمرة، لكي تستثمرها تحتاج إلى يد عاملة، وتحتاج إلى مواد، إلى ذور، إلى مواد أولية، صحيح؟ أي تحتاج إلى نقود. أنت عطلت الأرض وعطلت الطاقة البشرية وعطلت الذهب. لما عطلت الذهب عطلت كل هذه الأشياء. هذه الأرض كان يمكن أن تدر تعطي 20 طن من القمح، نقص المجتمع، افتقر المجتمع إلى 20 طن من القمح، وتعطل أيدي عاملة، وتوقفت أسر عن أن تعيش عيشة طيبة لأنه ما في عمل. مش حضرتك تخبي كيلو ذهب على شكل حنفيات وعلى شكل أواني وغير ذلك. فهمتم معنى كلامي؟ الذهب هو الدم الذي يجري في جسم المجتمع ويحرك الاقتصاد، يعطى للعامل فيعمل، عندما يعمل يعمل مع أرض، يعمل مع بذار فينتج. تتوفر بهذه النقود عملية الإنتاج، ويستعيد الناس هذا المال، يعني عوضا عن هذا الإنتاج نقودا. بعتك القمح يلي كلفني 20 أعطاك ياب 40، صار عندي 20 اشتري فيها لأولادي. واضح الكلام؟ لما تجمد هذا القمح هذا الذهب، لا الأرض اشتغلت ولا الإنسان اشتغل ولا القمح زاد. النقود هي الدم الذي يسري في الحركة الاقتصادية، فإذا قلت السيولة المالية انتشرت البطالة. ومن عوامل قلة السيولة المالية تجميد الثروة على شكل حلي وعلى شكل أواني وعلى شكل أشكال أشياء أخرى، وهذا من الاكتناز المحرم الذي يعطل المال عن وظيفته. يعطل المال عن وظيفته، وظيفته أن يكون دما يسري في الحركة الاقتصادية للمجتمع. هذا بالإضافة إلى أنه اكتناز الذهب جريمة بحق الأسر الفقيرة التي ينتظر معينها فرصة العمل، ولو أنه كان يستفيد منها فائدة متميزة لقلنا أنه يستفيد، ليس إلا الترف والاستكبار. تصور إنسان جوعان للطعام، وإنسان من أجل أن يمسك به ليفتح صندوق الماء لا بد أن يعطل مئات الألوف من الليرات. عجيب، من أجل كأس ماء وعطل عشرات الألوف من الليرات، جريمة ولا مجرمة؟ عرفتم ما هي؟ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الحلي والمجوهرات قلنا هنا مسألة عطلناها ما على جنب. هذا ما بيكتنز، شو ما ده تكتنز؟ يعني جمدها، هاي يكتنز. أما إذا كان عم يحركها ما بيكتنز.
دكتور في نساء تكون مثلاً شاري حبيب مليون ليرة مجوهرات،
هذه بتتم عليها في وظيفة،
إذا طلعت عنها زكاة
طبعا ما دام زادت عن الحد المعروف الذي تتحلى به المرأة عادة يجب عليها أن تدفع الزكاة وقد يحرم عليها ذلك. يعني إذا كان في مسألة فيها طغيان قد يكون حرام. أما إذا ما في طغيان وأدت وظيفة هذا المال بس يعني لا يحكم على الجميع بحكم واحد. إنسان حط 12 طقم لكل مشوار إلى طقم هذا نوع من الطغيان. هذا نوع من الطغيان. لا، هي تستعمل ما تستعمله المرأة عرفا في مستواها الاجتماعي ما هو مشكلة، لكن إن زاد عن حده وجب أن تدفع زكاته. أما إذا كان ضمن الحد تتزين في المرأة عادة لا تجب عليه الزكاة، لأن هذا استعمال مشروع. إذا أنا أريد أن أصل من هذا الكلام إلى نتيجة. فهمنا نحن الآن قضية استعمال الأواني الذهب والفضة أنها لا تجوز لا للصغير ولا للكبير، لا للمرأة ولا للرجل استعمال الأواني. أما التزين فللمرأة أن تتزين، وربنا شرع ذلك لأن من فطرة المرأة أن تتزين. شوفوا طفلة صغيرة تلاقيه أول ما تفتح الساعة عمرها شي سنة يا بتمسك المشرط يا بتمسك ميل الحمراء يا بتمسك الشغلات الثانية. هذاك بتلاقيه ماسك المفتاح وعم يخبط، أمس هيك ماسك العصاية. مضبوط ولا لا؟ شغلاته. أما البنت بتلاقيها يا سبع شغلاتها بتتأكد، إلا البنت إنك مالك حلمي والله تحرق نفسها بتكرهك بتكره الدنيا تبعها. أما أنا سبع يصير والنعم
لا تقول له
أبو ضاي
أنت والله.
وين؟ قل له أنت خبيث؟ هي لا ما هو تصيب حقه. الله سبحانه وتعالى شو قال عن المرأة عن البنت الأنثى؟ أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. هي تتحبب إلى زوجها وجزء من تكوينها النفسي أن تتزين، ولذلك رخص لها أن تتزين. طبعا لا يجوز استعمال اواني الذهب والفضه ولا يجوز اتخاذها اقتناؤها. قال صحيح يعني الميل والمكحله والكاس والملعقه اذا نستعملهم نعوذ بالله حرام، بس خبينه تخباه نفس الشيء. لا صمد لا تخباه ابدا، هذا نفس الاكتناز. لو استعملوا الحرام أما أن يكتنزها ويخفيها حرام مرتين، لأنه أولا هي أواني لا يجوز استعمالها، ثانيا لا يستعملها ويعطلها أيضا عن أن تعمل وتنتج وتقدم شيئا للمجتمع. هلأ أنا عندي مكنة، أنا عندي عامل، عندي مكنتين، عندي عامل، يعني أنا فاتح بيتين مضبوط ولا لا؟ عندي إمكانية اشتري 3 مكنات بس مجمد قيمتها ذهب مخبية. أنا في الحقيقة أسهمت في تعطيل بيت عن أن يكون له بيت، وهذا أمر لا يجوز. نعم، ويحرم اتخاذها لأنه يجر إلى الاستعمال المحرم ولأنه أشد تحريما من الاستعمال. اللي عم يستعملها عم يستعملها مع كونها محرمة. أما هذا معطلها وما عم يستعملها، مجمدها كثروة وفهمنا ما عم يستعملها فصاروا حرامين. ولو كان المستعمل إناء صغيرا حتى ساوى الضبة المباحة كمير ودن ومكحولة وخلال، يعني نكست لعموم النهي عن الإناء. طيب إذا كان يعني مسبحته في أكابرية كثير أخذ قرتي ما بيستعمل إلا المسبحة ومزينها بخيوط ذهبية بسيطة، ما لي شيء لا بسيطة لا تفيني. نعم، معناني أن زخرفة أو تزيين واحد مثلا عكازة تبعه عكازة جماعة كاملة فعملنا هيك كم عرداب لا يجوز، لا ضب صغيرة ولا ضب كبيرة، لا لزينة ولا لحاجة. الضبة الذهبية يعني الرقعة أو التزيين بالذهب لا يجوز، لا ضبة لزينة صغيرة أو لحاجة كبيرة لا يجوز. أما الفضة فإذا كانت كبيرة لزينة فلا تجوز، وإذا كانت صغيرة لزينة فهي جائزة، أو كبيرة لحاجة أو صغيرة لحاجة فهي جائزة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كعب ماء يعني إناء من خشب انكسر، فأتى بخيط فضة وشده حتى يعود فيتماسك. هو مو لأنه بده يعني يعمل رفاهية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على البساط، ولكن ليشرع لنا جواز استعمال الضبة الفضية الصغيرة لحاجة أو الكبيرة لحاجة والصغيرة لزينة. ولا يحرم ما ضبب بالفضة إلا ضبة، والله كأنه إلا ضبة يعني لازم ضبة صغيرة لزينة وحدها أو مع الحاجة، فتحرم ما فيها من السلف والخيلاء. بخلاف الصغيرة لزينة والكبيرة لحاجة والصغيرة لحاجة فإنها تحل وإن لمعت أو كانت بمحل الشرب أو استوعبت جزء من الإناء لانتفاء الخيلاء مع الكراهة في الأولين. لما أقول صغيرة أو كبيرة المرد فيها العرف، نعم. وإذا قال يا ترى صغيرة ولا كبيرة نعتبرها صغيرة. والمراد بالحاجة الغرض الذي فيه مصلحة غير تزيين، مثل ما قلنا جاء غير شد الإناء مرة ثانية، ويحل الإناء المموه بهما. هم بقى التمويه عندي مسألتين من التمويه. التمويه هذا بتروح عند السوق تعصيش صينية بيطلي لك ياها، عملية الطلاء بالذهب أو الفضة لا تجوز، لكن أنت أجيت نزلت السوق وجدت إناء مطلي جاي مستورد من أوروبا مطلي طلاء بسيط جدا، لو أراد أمهر السياق أني أشره ما بيطلع معه شيء. بتعرفوا أن الذهب معدن يسموه قابل للطرق والسحب، يعني قابل أن يصير رقيق جدا، بيبقى كأنه لون فقط. هذا الوصف فيه يجعل القابل لأن يطلى به دون أن يتحصل منه شيء، دون أن يتحصل منه شيء. نعم. بعدين حكي شغلة، هذه الشغلة أنا أتوقف، أنا لا أريد يعني أنا لست مجتهدا، ولكني أنظر إلى المسألة إلى أن الحكم لا يدور مع حكمتي، يدور مع حكمتي وجودا وعدما، أما مع الحكمة فلا، والحكمة لا أثر لها في الحكم. لما عم يقول أن انكسار قلوب الفقراء هذه حكمة وليست بعلة، لأنه الآن أنا إذا كان المسألة تمويه إذا لماذا يجوز التمويه بالذهب؟ يجوز الفقير يتصور ذهبا، هل بتأجيه صينية مطلية بالفضة؟ ما شاء الله تقولي فريد باشا يأكل إلا بأواني فضة، لك يا رجل لك مطلية طلاء ما بتحصل منه شيء، شفنا أن يأكل معالي فضة. الفقير يعني إذا لك دور على معرفة الفقير وعدم معرفته هذه مسألة طويلة، لكن مطلي نفس الشيء، شو عرف أنه هو مطلي ولا هو دار فضة؟ لماذا أجزت يا سيدنا الفقير أن يستعمل الإناء الذهبي المطلي بالنحاس أو نحوه، مع أنك أجد عن عدم انكسار قلب الفقير؟ ضحكنا عليه الفقير، إيه؟ مع أنه قبل قليل أجزت أن يطلق الإناء النحاسي بالذهب إذا لم يتحصل منه شيء، أو أن تستعمل الإناء النحاسي المطلي بالذهب إذا لم يتحصل منه شيء. مناط الحكم أمر آخر هو منسجم مع قوله تعالى الذين يكنزون، وليس الذين تنكسر قلوب الفقراء عندهم. مين قال أن هذه علة؟ هذه حكمة، وحكمة الحكم لا تدور معه الأحكام وجودا وعدما، إنما تدور الأحكام مع علتها لا مع حكمتها، وهذا أمر من أصول نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إذا كانت الاستعمال لا يجوز، أما إذا كانت عرفا عبارة عن صورة في يدها ساعة يجوز. في فرق بين ساعة من ذهب بين صورة في يدها ساعة.